بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة والمقاومة تنزل به المزيد من الخسائر. إسنادا لغزة، المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف مواقع العدو، والتظاهرات تتواصل في العديد من المدن والعواصم العربية تنديدا بالعدوان. ومن العناوين للتفاصيل اقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 40 بعد 100، واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في القصف الصهيوني المستمر على الأماكن المدنية في القطاع. هذا وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء 104 شهداء وإصابة 160 بجراح جراء ارتكاب الاحتلال 10 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 29514 شهيدا وإصابة 69616 مصابا بجراح منذ 27 أكتوبر الماضي، إضافة إلى آلاف المفقودين وغالبيتهم من النساء والأطفال. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
التطورات متلاحقة في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، والبداية مع مدينة غزة وتحديدا حي الزيتون الذي يتعرض لاجتياح شامل من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يطلق القذائف الصاروخية نحو منازل المواطنين. 20 شهيدا في حي الزيتون معظمهم من عائلة خليفة جراء قصف استهدف جيش الاحتلال استهدف منازل المواطنين الفلسطينيين. وعدد الشهداء على شارع الرشيد بلغ 22 شهيدا قصفهم جيش الاحتلال أثناء رحلة النزوح من مدينة غزة نحو وسط القطاع بحثا عن الطعام، فقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتلهم. المنطقة الوسطى من قطاع غزة الحقيقة تتعرض لقصف شديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والغارات الإسرائيلية تتوالى، وأكثر من 50 شهيدا ارتقوا في قصف على منازل في الزوايدة وفي النصيرات، وقصف مدفع على البريج وغيره. لكن في منطقة خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي انسحب من مشفى ناصر عاد إلى المشفى مجددا، لكن خلال فترة انسحابه المواطنون تمكنوا من دفن 13 شهيدا كانوا من المرضى، كانوا استشهدوا على الأسرة وبقوا لعدة أيام. وعندما انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن المواطنون من دفنهم قبل أن تعود الدبابات مجددا. أصوات انفجارات عديدة نسمعها من خان يونس هنا ناجمة عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير منازل في الحي الياباني وقرب مفرق الصناعة وفي قرية عبسان التي نقل منها 6 شهداء، وتم تدمير مسجد عمار بن ياسر في هذه المدينة. أما هنا في رفح فجيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا أدى إلى استشهاد 10 مواطنين من عائلتين كان بينهم مسعف في الهلال الأحمر الفلسطيني، وعاد أيضا لقصف منزل آخر في منطقة يبنى ما أدى إلى شهيد فلسطيني. وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت عن 103 شهداء خلال 24 ساعة وحوالي 160 جريحا.
تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في أكثر من محور في قطاع غزة، حيث أعلنت كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مجاهديها قنصوا جنديا في حي الزيتون وأصابوه إصابة مباشرة، كما قاموا باستهداف دبابة من نوع ميركافا بالمنطقة ذاتها. كما وأكدت كتاب القسام استهداف مجاهديها مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل ما أدى إلى مقتل 3 جنود. بدورها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت عن إيقاع دبابتين الاحتلال من نوع مركبة في كمين بحي الزيتون، وقصف مقاتلو السرايا مواضع تجمع آليات وجنود الاحتلال جنوبية غزة بقذائف الهاون، كما استهدفوا آلية عسكرية. كذلك قصفوا تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شرقية المحافظة الوسطى. وفي عملية مشتركة تمكن المقاومون في سرايا القدس وكتاب المجاهدين من قنص عدد من جنود الاحتلال المتمركزين على آلياتهم غربية مدينة خان يونس. كتاب المجاهدين بدورها استهدفت قوة من جنود الاحتلال تحصنت في مبنى في حي الزيتون، ما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح. ومن جهتها أعلنت كتاب شهداء الأقصى استهداف آلية عسكرية للاحتلال في محور التقدم جنوبي حي الزيتون. كذلك استهدف مقاتلو كتاب شهداء الأقصى ناقلة جند في محور التقدم جنوبي قطاع غزة. في لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانات متتالية استهداف مجاهديها موقع المالكية وموقعي الرادار ورويسة العلم في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتمت إصابتها إصابة مباشرة. وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت عن استهداف مقر قيادة المجلس الإقليمي في مستوطنة كريات شمونة ردا على الاعتداءات على القرى جنوب لبنان والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في بلدة بليدا. يكشف صراخ المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة حجم النتائج التي تحققها عمليات المقاومة على المستويات كافة. الزميل علي بردة وهذا التقرير.
صراخ في شمال فلسطين المحتلة يعلو صوته فوق كل حسابات وتهديدات قادة الكيان، من ضربات حزب الله المتصاعدة والمركزة والتي حولت حياة المستوطنين إلى تحد يومي بعد أن أثبتت صواريخ المقاومة قدرتها على فرض معادلة حماية المدنيين في جنوب لبنان والرد على الاعتداءات التي تطال منازلهم وبلداتهم.
نحن نشعر بحصول تصعيد وأن حزب الله لديه هدف واحد وهو تدمير المستوطنات، ففي كل أسبوع يتم تدمير بيت إضافي، وعندما نتحدث عن استهداف منزل واحد فهذا يعني تضرر عدة منازل في محيطه.
منزلي دمر كليا وأنا لا أستطيع أن أفهم إلى أين سنستمر وحتى متى تريدون الاستمرار بهذا الوضع. فنحن لسنا في منازلنا وهم يطلقون النار نحونا ويقتلوننا. يكفي هذا الوضع.
المعمل الذي استهدف قريب جدا من مارون الراس، وقد أصيب هذا المعمل منذ بداية الحرب مرتين، وبالأمس تعرض المعمل لإصابة مباشرة أدت إلى أضرار كبيرة وتحطم الكثير من الجدران وكذلك أجزاء أساسية منه.
يفهم المستوطنون الصهاينة معادلة المقاومة، المنازل بالمنازل والمصانع بالمصانع ومدى النيران بمدياتها على عرض الحدود الجنوبية مع لبنان، وهو ما دفع الكثيرين إلى الضغط على حكومة العدو من أجل حل يخرجهم من دوامة النيران.
نصر الله في وضع جيد، فقد أوجد حزاما أمنيا داخل إسرائيل، وهو يظهر كمن يدعم حماس ويدافع عن لبنان ويردع إسرائيل وفق قاعدة التماثل. فمقابل كل سنتيمتر تهاجم فيه إسرائيل شمالا يهاجم سنتيمترا جنوبا، وهو مستعد لحرب استنزاف طويلة، وهو يكسب من وراء ذلك، ومن يخسر هو إسرائيل.
عندما تقع حرب في الشمال يوجد لدى حزب الله قدرات صاروخية قوية جدا، وهذا الأمر سيعطل منطقة الوسط في إسرائيل. وتخيل أن جنديا يقاتل في غزة ورفح وهو يسمع أن ذويه في مكان ما تحت هجوم صاروخي، هذا سيغير طريقة قتاله هناك.
مع رفع المقاومة مستوياتها النارية لا يجد الصهاينة في شمال فلسطين المحتلة سوى الصراخ بوجه قادتهم، لا سيما العسكريين منهم، فلا يصدقون خطاباتهم ولا وعودهم. ووفق صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية، فإن حكومة العدو رفضت يوم الخميس أعطاء عشرات الآلاف من المستوطنين النازحين من الشمال بعض اليقين أو أن تعدهم بأنها ستستمر في دعم تكاليف إخلائهم لشهر إضافي. ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية للاحتلال أن مجلس الوزراء الحربي غير مستعد لتقرير المدة التي سيبقى فيها المستوطنون خارج منازلهم في ظل عدم وجود خطط في الأفق تتعلق بمستقبلهم.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. فرضت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من فجر اليوم إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى المبارك لمنع المصلين من الدخول وأداء الصلاة في المسجد وباحاته. ومع اقتراب موعد صلاة الجمعة عززت قوات الاحتلال وجودها في محيط البلدة القديمة بالقدس وفرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد المبارك، واعتدت على المواطنين الذين حاولوا الدخول لا سيما عند باب الأصباط وباب السلسلة. في غضون ذلك تتواصل الدعوات الفلسطينية للرباط في المسجد الأقصى المبارك وأشد الرحال إليه خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان المبارك وكأس الحصار المفروض عليه والتصدي لقيود الاحتلال المتصاعدة تجاههم. وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الحضور في الأقصى وتجاوز قيود الاحتلال العسكرية في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسجد. أصيب طفل مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة جيوس شرق قلقيلية، وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل بالرصاص الحي بالفخذ قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس، وجرى نقله إلى المستشفى. أصيب شاب بالرصاص الحي اليوم خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في قرية التل غرب نابلس، وأفادت مصادر طبية بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الخاصرة ونقلته طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مجموعة من الشبان في مدرسة روحي الهندي شرق القرية وأطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين. اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم الجمعة على رعاة الأغنام والمزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل، وأفادت مصادر بأن مستوطنين هاجموا رعاة الأغنام ومتضامنين أجانب واعتدوا عليهم بالضرب في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل. كما جدد جيش الاحتلال إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى مسافر يطا. وفي اليمن وتحت شعار مسارنا مع غزة قدما حتى النصر، خرجت مسيرات مليونية حاشدة في صنعاء وصعدة وعدد آخر من المحافظات اليمنية استجابة لنداء قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكد المشاركون في المسيرات الثبات والاستمرار والعزم والمصداقية في الموقف تجاه القضية الفلسطينية والسير على درب الجهاد وحماية المستضعفين في فلسطين ولتحرير الأقصى. وألقيت في المسيرات كلمات أكدت الاستجابة لخيارات اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني واستمرار التعبئة الجهادية والعسكرية وإعلان الجهوزية العالية لحماية اليمن. وأكد بيان المسيرات الموقف اليمني الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني بالعمليات العسكرية النوعية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
تأكيد الموقف اليمني الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني ومباركة للعمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
في البحرين خرجت مئات المئات من المصلين بعد أداء صلاة الجمعة في الدراز بمسيرة داعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مرددين شعارات منددة باستمرار العدوان. كما أكد المشاركون الدعم الكامل لحق المقاومة في مواجهة الاحتلال واستعادة الأرض المحتلة وتحريرها، مؤكدين أن التطبيع مع العدو لن يزيد الشعوب الحرة إلا تمسكا بالقضية الفلسطينية. وفي خطبة الجمعة أوضح إمام مسجد الإمام الصادق عليه السلام في الدراز الشيخ محمد السنقور أن غزة كشفت الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية. وفي العاصمة الأردنية عمان تظهر الآلاف أمام السفارة الأمريكية للتنديد بالدعم الأمريكي المتواصل للعدو الصهيوني وللمطالبة برفع الحصار وإنهاء الحرب على غزة. وردد المتظاهرون شعارات وصفت الولايات المتحدة الأمريكية برأس الإرهاب. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم المتابعة. و مع نهاية هذه النشرة ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذا، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة واحة الصبار، وفي الختام تمثيلية القسام.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعالياتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها.
تعرف عليكي؟
أنا شامة البريم، أم الشهيد وسام يوسف حجاز أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس، كان هو متميز كمان يعني من عمره من صغره متميز ويعني متفوق كان في المدرسة، وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يكلم أي كلمة.
مواقف أنتوا في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال؟
وسام عمود البيت كان عندنا، أي إيش ما تتوقع صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لأنه يعتبر كأنه هو مش قادر أوصف لك إيش كان، يعني هو اللي بناخد شوره في كل إشي، لأنه هو ما شاء الله عليه بيقدر يعني ياخد على طول أي حاجة نسمح تستشير فيه، بيقدر يشاور يعني على طول.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، كان كل ما يصير مسير، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرات العودة رحت اتصوب ابني اول واحد اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معنا هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني، كان اخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة، قال لي يما احنا جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد.
كانوا اللي صبرنا وهو الواقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قداش اليهود مخدين منا حاجات صار يقول.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف إلا كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله كان مصر كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية، يافا.
كان بتحدث عنها وسام، كان أنتوا بتحكوا له أبوه جده؟
جده كان يحكي له جده أبوه أما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. التقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق معبر، واستشهد هو مستنى قبل ما يطلع، وصل العصر واستشهد 10 بالليل في معبر المصر، في المعبر المصري في اتجاه المصر.
كان مصاب؟
مصاب بالرصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو انقنص 14/5 وظلوا في غيبوبة 3 شهور واستشهد 12/8
لكن
المعبر.
من مصابيه وشهداء مسيرة العودة؟
استشهد في 14/5 أيام ما كانت تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة.
نعم.
عشان ترامب.
مليونية العودة
أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموية، دخل غيبوبة من حين أخذ الرصاص لحد مستشفى ما ويعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في المراسة عملية بس ما ويعيش برضه.
لكن استشهده في طريقه للعلاج
ومراجع، قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بيعيش في حالة غيبوبة؟
مع مجاعة عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوي وحتى بيأكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه.
نعم.
قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين.
نعم.
قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه انه اساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدرة الله انه عايشه 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبه انه كيف عايش 3 شهور، هذه معجزة اللي زيه. الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي، انتم تشعرون بالفخر في العائلة الاستشهاد.
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمة. الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي ايضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
يرى الشاعر والأديب سليمان الحزين أن في الشعر الرسالة التي يواجه بها الشعراء الفلسطينيون هذا العالم الذي يتنكر لقضيتهم، مشيرا إلى أن رسالة الشعر هي رسالة مقدسة، خصوصا وأن الكثيرين من يرون في الشاعر الناطق الرسمي لقبيلته أو عشيرته، فهو مرآة الواقع الذي يعيشه، ومن هنا تكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء، والذين اعتبرهم كثيرون بأنهم المؤرخون الحقيقيون لنضالات شعوبهم. للحديث أكثر في هذا السياق نرحب بضيفنا الأديب والشاعر سليمان الحزين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. الشاعر والأديب الأستاذ سليمان الحزين. ما الذي يمثله الشعر للأستاذ سليمان الحزين؟
على المستوى الشخصي أعتبر بأن الشعر هو الأكسجين الأنقى والأكسجين الذي يعطينا العزيمة ويعطينا الاستمرارية وكينونة البقاء. الشعر الرسالة المقدسة التي نواجه بها هذا العالم الذي يتنكر إلى حقوقنا. فالشاعر إذا لم يؤمن برسالته لا يستحق أن يكتب، لأن رسالة الشعر تعتبر هي بحد ذاتها رسالة، ورسالة مقدسة في هذه الحياة.
نعم، وبالتالي من هنا تخط أبيات وقصائد، هل يمكن احتسابها هي محاولة لمحاكاة الواقع الذي تعيشه؟
نعم، الشعر هو مرآة الواقع. وفي قديم الزمان كانت القبائل تحتفل عند ولادة كل شاعر في قبيلتها، لأنها تعتبر هو الناطق الرسمي باسمها. فالشعر تقع عليه مسؤولية كبيرة في تجسيد الأفراح والأحزان وطقوس الحياة على شتى أنواعها.
طيب، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية كان الأدب والشعر الفلسطيني حاضر في كل مراحل النضال الفلسطيني. كيف يقرأ الشاعر سليمان الحزين هذا الحضور وتأثيراته في منعطفات النضال الفلسطيني؟
حينما ننظر إلى الشعراء هم المؤرخون لنضالات شعوبهم. يعني إذا نظرنا إلى الشعراء في عهد الثورة الفرنسية في مواجهة الوحش النازي، هم كانوا يجسدون يعني ثورة شعبهم، وهم كانوا يجسدون لتحريك الجماهير في وجه الظلم والطغيان الذي وقع على شعبهم. وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يعني من قديم الزمان قبل يعني عدة عقود وقرون، شعراء وقعت عليهم مسألية كبيرة وقاموا بواجبهم الوطني، يعني منذ عبد الرحيم محمود وفدوى طوقان وابراهيم طوقان وسميح القاسم ومحمود درويش والكثير من الشعراء أرخوا تواريخ الثورة الفلسطينية وسجلوها بحبرهم الحامي. هؤلاء الشعراء أبناء الوطن وبدمهم كتبوا لفلسطين من البحر إلى النهر.
نعم، وبالتأكيد تركوا بصمة على هذا المشوار الأدبي فيه.
تركوا بصمة كونية وعالمية.
نعم،
شعراءنا وكتابنا ومبدعينا الفلسطينيين حلقوا من فلسطين، ولقد أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق، والشعوب الأخرى آمنت من خلال رسالتهم السامية بأن الفلسطينيون هم قدماء منذ وجود الماء ومنذ وجود الظل ومنذ وجود الرمل. هم كانوا أخوة لهذا التراب على هذه الأرض، لذلك وصلوا للعالم بأن هنا هذه الأرض ليست كما قال اليهود والإسرائيليون للعالم بأن هذه الأرض بلا شعب.
نعم،
وحافظنا على تاريخنا وعلى موروثنا بكتاباتنا وقصائدنا، وحافظنا على الهوية الفلسطينية من الاندثار.
نتوقف منفصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر سليمان الحزين، فابقوا معنا. الشعراء الفلسطينيون أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة وهم أصحاب هذه الأرض. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين ونكمل معه اللقاء. نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني كما تحدث الشاعر هو مرآة للواقع الذي يعيشه. بالتأكيد هناك الكثير من القضايا، انطلاقا من هذا الشعار هناك الكثير من القضايا التي كتبت وتحدث فيها.
نعم،
لو تسألنا عن أبرز هذه القضايا وكيف تناولها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كتبت الكثير في عدة قضايا وعدة مواضيع، كتبت إلى القدس، إلى هذه المدينة التي تعتبر هي محور السلم والأمن العالميين. كتبت للقدس عدة أبيات، وهذه الأبيات حملت عنوان رسولة السلام: الأرض تهتف والمآذن خلفها، قد رددت في حرقة العشاق، فيها نوايا الياسمين تحالفت، والطير فيها لوحت لعناقي، كل الغزاة على يديك تساقطوا، تاريخهم هو لعنة الأعراق، ودم البلاد يقول في أضلاعنا، القدس قدسي والبراق براقي. هذه مطلع لقصيدة كتبتها للقدس.
نعم، ماذا عن يعني القضايا الأخرى التي تناولتها؟
كتبت إلى المهاجرين في عرض البحار الذين ضاقت بهم اليابسة وذهبوا للبحث عن الفردوس المفقود، وهذه القصيدة يعني حازت على جائزة عربية كبيرة وأخذت الدرجة الثانية في قصيدتي عنوانها سواحل النسيان: في البدء كان الماء نار روايتي، والآن تخترع البحار حكايتي، يا أيها التاريخ أين منيتي، كل التماسيح التي في شرقنا أنيابها تغتال لحنا براءتي، قل للغريقة في الشهيق وفي الزفير ربابتي، مكتوبة أرواحنا والطير ترشق عذرنا، كتب الغريق إلى الغريق وصية لا عتمة في الكون تشبه عتمتي، إن البلاد بداخلي سجانة، قلبي على كفي سرير للرماح التائهة، ما للمرايا كلما أعطيتها وجهي تمرد صمتها، فيضمني عرق الجدار مكبرا، الجوع طفل داخلي مستعمر، إن المرايا خائنات للرؤى ولدمعتي، يا يونس المسجون، يا يونس المسجون فينا أيننا، كبر بعرض البحر إن الراحلين يلوحون للمستحيل، هذه عصايا أهش فيها جانبا من رؤيتي، تساقط الألغاز عندي ذابلة، بحر على بحر وعيني للغريقة ساحل لا يستريح، يا حنظل الصحراء خذ بيدي إن الجاذبية جدتي.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين.
مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
يمكنك أن تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
كما ترى، صناديق سلاح وذخيرة.
ولماذا؟ ولما؟
دعك الآن من هذا الكلام وأشعل القنديل هناك. هيا.
حسنا يا فخر الدين، ماذا وجدت؟
ما نطلبه صعب جدا يا عز الدين.
ولماذا؟
عندما احتل الإنجليز فلسطين صادروا أغلب الأسلحة النارية، أصدروا قوانين قاسية تعاقب كل من يقتنيها أو يبيعها.
هذا كله مفهوم، وإلا لما لجأنا إلى شراء السلاح سرا.
لهذا يا أخي، من لديه السلاح لا يكشف عما يملكه بسهولة، فمنهم من يخاف، ومنهم من ينتظر ارتفاع الأسعار.
هل يعقل ألا يوجد من هو على استعداد للبيع؟
بلى.
إذن
لقد قال لي أحدهم إنه يمكن أن يدبر لي 4 بنادق ب40 جنيها.
الله أكبر، مبلغ كبير جدا.
والبنادق نوعيتها قديمة.
حسنا، بعدما اطلعنا على الحال يمكننا الآن أن ندرس وضعنا بشكل أفضل وأدق.
يا إلهي، كلها أسلحة جديدة
وحديثة الطراز أيضا يا ليفي.
ولمن كل هذا السلاح يا باروخ؟
لنا طبعا، للهاجانة.
ولكن أليس هذا مخالفا للقوانين؟
مخالف لماذا؟ مخالف للقوانين أيها المثالي الظريف.
ولماذا تضحك؟
دعك من الثرثرة وتعال لتساعدني.
بما أساعدك؟
سنقوم بترتيب الأسلحة وتقسيمها في الأكياس. سنضع كل 5 بنادق في كيس.
ولماذا؟
لماذا؟ سنقوم بنقلها وتوزيعها على رفاقنا في باقي المستوطنات.
والإنجليز؟
ما بالهم؟
ماذا لو كشفوا الأمر؟
لا تخف، لن يكشفوه. وحتى لو فعلوا فما من مشكلة. هيا تعال وساعدني.
والآن وقت الراحة.
منذ زمن بعيد لم أرك سعيدا إلى هذا الحد يا شيخ.
أحب العمل في الأرض يا محمد الخنوف.
وها هو طعام الغداء قد صار جاهزا. هيا
سلمت يداك يا أخي. ما بك يا عبد الملك؟
أتأمل الحقل، ما أجمله وشتلات التبغ تموج فيه.
نكاد ننتهي من زراعة جميع الشتلات.
أحلم يا جماعة منذ الآن بلحظات القطاف وجني المحصول
وبجني الأرباح، أليس كذلك؟
صحيح.
لماذا يا عمه؟ لم نعهدك تهتم بالنقود؟
يا جماعة، ليست القضية فقط في الزراعة والنقود ولا في المحافظة على أرضنا من ذهابها إلى الصهاينة.
ما القضية الإضافية يا شيخ فخر الدين؟
اسألوا الشيخ عز الدين، هو أدرى.
حسنا حسنا يا جماعة، أنتم إخوتي ورفاق دربي في الرخاء والشدة.
صحيح يا شيخ،
ما كنت لأكتم الأمر عنكم.
ما الأمر يا عمي؟
أفكر جديا بألا نستفيد من الربح إلا بالجزء اليسير.
والباقي يا شيخ؟
الباقي يا محمد ندخره لأيامنا المقبلة وما فيها.
ماذا تقصد يا عماه؟
بهذا المال نستطيع أن نحصل على ما يسعى الإنجليز إلى حرماننا منه، السلاح.
ماذا؟
السلاح؟
أجل، السلاح، فسرعان ما سوف نحتاج إليه.
ما كان لنا ولتهريب الأسلحة يا باروخ.
اسكت يا ليفي ولا تولول كالنساء، رجال الهاجانة لا ينهارون هكذا.
لقد قلت لك مرارا إن هذه الطريق تراقبها الدورية الإنجليزية، ولكنك أصررت على سلوكها.
حسنا حسنا، لا داعي لهذا الكلام الآن.
ولماذا؟ طبعا طبعا باروخ لا يخطئ، وهو يعرف أكثر من الجميع.
اهدأ يا ليفي اهدأ، لا تكن جبانا، فهذا لن يساعدنا بشيء.
أجل، أنا جبان وأنت دائما البطل. لقد جعلتني قاتلا ومهرب أسلحة، واليوم تتهمني بالجبن.
اخفض صوتك أيها الأحمق، ولا تتفوه بكلام قد يستخدمونه ضدنا.
هاي 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 اي اي انتما انتما اجمعوا اغراضكما.
الى اين؟
الى اين؟ افرج عنكما.
ماذا؟
سنصل الى حيفا بعد ساعة باذن الله.
اتعرف يا فخر الدين، ارجو ان يوفق اخوتنا في زراعة التبغ.
وظافر، كيف سنعينه على تجاوز مرضه؟
ادعو له يا أخي، ادعو له بأن يهونها الله عليه.
ماذا تقصد يا أخي؟
الطبيب أخبرني أن وضعه صعب.
لا حول ولا قوة،
ولن يطول به الأمر. في النهاية الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله، لكن لما لم تخبر البقية بالأمر؟
لم أشأ أن أشغلهم عما هم فيه.
أخي عز الدين،
أجل،
ألم تستعجل بإعلان نيتك بشراء السلاح؟ لقد عرفتك أكثر كتمانا.
ولكنهم خاصتي، وهذه النية ليست خطيرة.
إعلان الجهاد ليس خطيرا؟
إعلان الجهاد؟ من تحدث عن الجهاد؟
والسعي لشراء السلاح ماذا تسميه؟
لا يا فخر الدين، ما نقوم به هو إعداد هادئ للجهاد، هادئ جدا.
ولما الهدوء؟
يجب أن نستفيد من تجربتنا في جبلة. فشلت ثورتنا يومها لأننا لم نهيئ العدة اللازمة لجهاد عدونا القوي.
ولكن فلسطين يا أخي ليست كالساحل السوري.
بالضبط، هذا إضافة إلى مسألة أخرى.
ما هي يا أخي؟
يجب أن نهيئ الناس لفكرة الجهاد قبل أن نشجعهم عليه.
أرأيت يا ليفي؟ قلت لك إن هناك من سيحل مشاكلنا.
ما زلت لا أصدق ما حصل يا باروخ. أبعدما حقق معنا الإنجليز بهذه القسوة يفرج عنا بهذه السهولة؟
إنها القوة الخفية.
ماذا تقصد؟
انظر انظر من يجلس داخل العربة، إيتمار جولدمان. هيا هيا بنا إليه.
أرى أنهم قد أطلقوا سراحكما.
أجل هير جولدمان.
حسنا، كونا أكثر حذرا في المرة القادمة.
أمرك سيدي.
لا داعي لأن نستخدم نفوذنا في مسائل صغيرة وتافهة كهذه، مفهوم؟
كما تشاء سيدي.
والآن اغربا عن وجهي.
حاضر.
ها؟ ماذا تعتقد؟
سيبدأ الآن، سيبدأ الشيخ عز الدين بحديثه الحبيب إلى قلبه.
وهكذا يا أبنائي، يا طلاب مدرسة البرج، لأن كانت مبادئ الإسلام هي مبادئ الفطرة الإنسانية، فإن هناك مبدأ أساسيا لحماية هذه المبادئ من العدوان، ألا وهو
رأيت سيبدأ،
ألا وهو الجهاد. فبالجهاد تصان الحرمات ويدفع العدوان ويرد الظلم.
ولكن يا أستاذنا الشيخ، هل يمكن الجهاد في هذا العصر؟
ولما لا يا فؤاد؟ انظروا إلى أبناء الساحل السوري وإلى بوادي الشام، فجذوة جهادهم لم تنطفئ منذ العام 1918، لم تنطفئ جذوة جهادهم برغم كل محاولات المستعمرين. فهل تعرفون ما يحصل اليوم يا أبنائي؟
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البعيد فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. وسلام فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. Oh.
11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.